بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في البداية أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يجعلكم الله تبارك وتعالى وأن يجعلكم الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والرشاد، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وحزننا، وأن يذكرنا الله منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنه. هذا اللقاء كما هو معنون عندكم بعنوان الارتباط بالقرآن، الارتباط بالقرآن. والارتباط بالقرآن جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد حث في القرآن الكريم على الاستمساك بالقرآن، فقال الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وجعل الله عز وجل الارتباط بالقرآن أو التمسك بالقرآن جعله الله عز وجل شارة المستقيم، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على الارتباط بالقرآن الكريم تلاوة ومدارسة، وجاء هذا الحض في صور متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن. هذا التعاهد هو يعني جزء أو هو مرادف لمفهوم الارتباط، يعني مفهوم الارتباط ومفهوم التعاهد هي مفاهيم متقاربة. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشبه صاحب القرآن، إنما مثل صاحب القرآن. صاحب القرآن هذا يوحي بنوع من أنواع الإيه؟ هذا يوحي بنوع من أنواع القرب الزائد من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الناس كلهم يعرفون القرآن، لكن منزلة صاحب القرآن، يعني منزلة صاحب القرآن هذه منزلة خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، كمثل صاحب الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف عن المشدودة بالعقال، والعقال هو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها يعني تفقدها وراعاها، يعني هذا الحبل الذي شده على ركبة البعير لابد أن يتعاهده دائما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، يعني استمر إمساكه لها، لأنه بالفعل هو ممسك لها، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عاهد عليها أمسكها، هو بالفعل ممسك لها، لكن ما معنى أمسكها؟ يعني استمر إمساكه لها. فكذلك صاحب القرآن إذا عاهد عليه، إذا ارتبط به أمسكه، وإن أطلقها ذهبت، يعني انفلتت. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هنا درس القرآن واستمرار تلاوة القرآن والارتباط بالقرآن الكريم بهذا البعير الذي يخشى منه الشراد، فكلما كان التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ، وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها بعد استمكان نفورها صعوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: وإذا قام صاحب القرآن، ولعلكم يعني تستحضرون هذه اللفظة صاحب القرآن، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فلا بد أن يكون الإنسان صاحبا للقرآن، وهذه الصحبة أو هذا الارتباط يعني بمعنى الألفة والمؤالفة المصاحبة، كقوله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة. ولا بد أن يعلم الإنسان أن القرآن كتاب عزيز. ما معنى كتاب عزيز؟ يعني ما معنى كتاب عزيز؟ كتاب عزيز يعني له أسرار، وهذه الأسرار لا تظهر إلا بطول المصاحبة والارتباط به. فكلما ازداد الارتباط بالقرآن ازدادت المعرفة بأسرار القرآن والمعرفة بآياته وبيناته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإبل، في الحديث الذي ذكرناه، وذكر أن القرآن أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، هكذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتعاهد القرآن. ليه؟ لأن الإنسان إذا لم يتعاهد القرآن الكريم، إذا لم يتعاهد الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه سينساه، ولذلك والإنسان إذا تعاهد كتاب الله عز وجل، وإذا ارتبط بكتاب الله عز وجل، فإنه سيصل إلى أن يكون من أهل القرآن، سيصل أن يكون من أهل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ففي هذا الحديث بيان لمنزلة حفاظ القرآن والعاملين به والداعين إليه، وهم أولياء الله والمختصون به، اختصاص أهل الإنسان به. فإذا أراد الإنسان أن يكون من أهل الله عز وجل فيرتبط بهذا القرآن العظيم، يصاحب هذا الكتاب العظيم. ومن حثه صلى الله عليه وسلم على الارتباط أيضا بالقرآن والترغيب فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. ففي هذا الحديث بيان لمنزلة صاحب القرآن الذي كان في الدنيا يلازم القرآن بالتلاوة والعمل، فيقال له عند دخوله الجنة: اقرأ واصعد في درجات الجنة، واقرأ بالترتيل ولا تستعجل بالقراءة كما كنت ترتل في الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. في هذا أيضا، في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية البحث عن هذه الفضائل، أو إلى أهمية تحصيل هذه الفضائل. وأول سبيل لتحصيل هذه الفضائل أن يرتبط الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، الذين كانوا يعملون به. وهذا أيضا أيها الكرام ملمح من ملامح الارتباط بكتاب الله عز وجل وأهله الذين كانوا يعملون به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن من صور الارتباط بالقرآن الكريم العمل بالقرآن الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا الملمح فقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة، وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، والشرق بفتح الراء وإسكانها، يعني شرق وشرق، والأشهر في الرواية واللغة الإسكان، أي ضياء ونور، بينهما شرق أي ضياء ونور، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن يشفع لأصحابه ولأهل الارتباط به ولخاصته وللمؤمنين به والملازمين لتلاوته والعاملين بتعاليمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. في هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة، وهي حسن الحال يعني، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، يعني يقال غبطه يغبطه غبطا إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. وهذا بخلاف الحسد المذموم في الشرع، الحسد المذموم اللي هو تمني زوال النعمة عن المحصول، سواء حصلت للحاسد أو لم تحصل، هذا مذموم شرعا ومهلك، وهو أول معاصي إبليس عليه لعنة الله، حين حسد آدم صلوات الله وسلامه عليه على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. إنما الحسد الشرعي أو الغبطة الشرعية الممدوحة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال للارتباط بكتاب الله لأهمية المداومة على قراءة القرآن الكريم والارتباط به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ماذا؟ حث على المداومة، مداومة قراءة القرآن. وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن. احنا عارفين أن يقرأ ديت فعل إيه؟ يقرأ فعل إيه؟ فعل إيه يا مشايخ؟ يقرأ يقرأ أي فعل هذا؟ يقرأ فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أيوة، يقرأ فعل مضارع، يقرأ فعل مضارع، والفعل المضارع استخدام الفعل المضارع له دلالة بلاغية، فالفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار، يدل على الدوام والاستمرار على تلاوته. فلهذا عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل الايه عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل المضارع، عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل الايه؟ بالفعل المضارع، تمام؟ طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أهمية الارتباط بكتاب الله تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي مكانين يعني، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أيكم بناقتين كوماوين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بنا منه بناقتين كوماوين أو بناقتين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يغدو. طبعا ده يعني لو احنا حبينا نشبهه زي مثلا واحد يقول لك مين اللي يحب يروح المكان الفلاني وياخد مثلا عربيتين مرسيدس او عربيتين بي ام او عربيتين مثلا اي نوع من انواع العربيات الغاليه مثلا يعني. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه، طبعا في عربيات اغلى من كده، لكن المقصود يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: أيكم يحب؟ قالوا: كلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر. ومن أعدادهن من الإبل. تخيلوا هذا الأمر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناقتين كوماوين، يعني عظيمة السنام. الكوماء هي الناقة العظيمة السنام، وضرب المثل بها لأنها من خيار مال العرب، من خيار مال العرب، وكمان هيحصل بغير إثم، يعني سرقة، مش هيسرق العربية دي ولا السيارة دي، ده هو ياخدها كده ولا يقطع رحما بها. فقال الصحابة كلهم قالوا: يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو لو واحد أخذ آية، تعلم آية من كتاب الله عز وجل، فهو خير له من ناقتين، وخير له من ثلاث، وخير له من أربع. الله أكبر، الله، هذا شيء عظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ الله أكبر، يا الله، يعني شوفوا، ثلاث خليفات عظام سمان. تخيلوا يعني ايه خليفات عظام سمان. هذه ايضا من الابل، يعني هذه ايضا من الابل. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ايحب احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث ايات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. الله أكبر، خير له من ثلاث خليفات عظام. الخليفات جمع خلفة، والخلفة هي الحامل من النوق، ويقال الخلفة الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، وهي من أعز أموال العرب، هي من أعز أموال العرب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظام في الكمية، سمان في الكيفية، يعني جمع سمين اللي هي كثيرة الشحم والدسم. فإذا ما كانت عظيمة اللحم، مليئة كثيرة الشحم، سمينة، كانت أشد حبا. فقالوا: يا رسول الله، نعم. بمقتضى الطبيعة، كل واحد، لو واحد قال لك أنت هتروح البيت وتلاقي عربية بنتي مثلا، ولا عربية، أي عربية من العربيات الغالية، سيفرح الإنسان بذلك، سيفرح غاية الفرح بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا فيه أيها الكرام الباقيات الصالحات، قراءة ثلاث آيات من الباقيات الصالحات النافعات في الآخرة خير من هذه النوق، وخير من كل أموال الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. ففي هذا الحديث أيضا نوع آخر من أنواع الارتباط، نوع آخر من انواع الارتباط. النوع الاول من انواع الارتباط، الارتباط بالعمل، والنوع الثاني الارتباط في الصلاه، الارتباط بالقران في الصلاه، يعني الصلاه بكتاب الله تبارك وتعالى. والارتباط الثالث اللي هو الارتباط بالتلاوه. خلوا بالكم كده، كيف نستنبط من هذه الاحاديث المباركه، كيف نستنبط من هذه الاحاديث المباركه ما يمكن ان نتعاهد به كتاب الله عز وجل، وان نرتبط به بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرتبط بكتاب الله عز وجل كل يوم. كان النبي عليه الصلاه والسلام له ارتباط سنوي بكتاب الله، اللي هو الارتباط بجبريل، ان جبريل كان يعارضه القران في كل سنه مره او مرتين، وانه عارضه الان مرتين كما في حديث عائشه، واني لا ارى الاجل الا قد اقترب، فاتق الله واصبري فانه نعم السلف انا لك. وعن فاطمه قالت: اسر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يعارضني القران كل سنه مره، وانه عارضني العام مرتين، ولا اراه الا حضر اجلي، وانك اول اهل بيتي لحاقا بي. رضي الله عن فاطمه، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى اذا ايها الكرام، النبي عليه الصلاه والسلام كان يحرص على الارتباط بكتاب الله، الارتباط بكتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو مفهوم الارتباط واهميه الارتباط بكتاب الله عز وجل. ننتقل الى محور اخر في الحديث عن الارتباط، وهي صور الارتباط بالقران الكريم، صور الارتباط بالقران الكريم. طبعا صور الارتباط بالقران الكريم كثيره، لكن انا احاول ان انا احصر هذه الصور. طبعا هذا ليس حصرا، يعني انا الذي احصر يعني، لكن هذا ليس حصرا لصور الارتباط بكتاب الله، والا فصور الارتباط بكتاب الله عز وجل كثيره. لكن انا ساحصر في هذا المقام الحديث عن صور اربعه. طيب، الصوره الاولى صورة الحزب اليومي، صورة الحزب اليومي، الارتباط بالحزب اليومي. الحزب هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصلاة كالورد، هو نفس الورد، هو نفس الحزب. والأصل في التحزيب ما ثبت عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ كل ليلة، كنت أصوم الدهر وأقرأ كل ليلة. طبعا احنا عارفين ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان من عباد الصحابه، كان من عباد الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت اصوم الدهر واقرا القران كل ليله. فقال: فاما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كلم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإما أرسل إلي فأتيته. فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقوم القرآن كل ليلة وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود النبي، فصم صوم داود النبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7، ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيل، فنزلوا الأحلاف على المغيرة ابن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل واقف يكلمهم صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. لاحظوا بقى، قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أتمه. وده يا إخوانا من سمات أهل الارتباط، من سمات أهل الارتباط بالقرآن الكريم، أنهم لا يتركون حزبهم بالقرآن، لا يتركون حزبهم من القرآن أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن هؤلاء لماذا؟ لكي يتم حزبه من كتاب الله تبارك وتعالى. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. وحزب الإيه؟ المفصل. ففي هذين الحديثين أصل لفكرة الأوراد، إن الإنسان يكون ورد إيه؟ يكون ورد قرآنه. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قالت: إني لأقرأ جزئي، أو قالت: حزبي، وإني لمضطجعة على السرير، وإني لمضطجعة على السرير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يقرأ القرآن في أقل من 3، يقرأه في 7، ويحافظ الرجل كل يوم وليلة على جزء. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحزبون القرآن، كانوا يحزبون القرآن، وكانوا يجمعون بين النظائر على نسق، يعني لم يفصل بين الأنفال والتوبة وهما كالسورة الواحدة، وجمع بين السور المفتتحة بالحروف المقطعة المختتمة بالراء، ولا فصل بين العتاق الأول الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، وجمع بين الطواسين اللي هي الشعراء والنمل والقصص وذوات ألف لام ميم العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، ولم يفصل بين الحواميم السبع، وجعل المفصل على حدة. ثم هو فوق ذلك مقسم في أعداده أحسن تقسيم بطريقة لا كلفة لمعرفتها وترتيبها على الأوتار، 3 و5 و7 و9، واضح؟ وهي المعروفة أيضا عند القراء بعد ذلك بفمي بشو، فمي بشو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد القرآن، كان أول نوع من أنواع التعاهد هو التعاهد الإيه؟ هو تعاهد التلاوة، أو هو النوع من أنواع التعاهد هو تعاهد التلاوة، تعاهد الورد اليومي. وأيضا أيها الكرام، السلف رحمه الله تعالى كانوا يتعاهدون القرآن بهذا اللون من التعاهد. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: تفقدوا الحلاوة في 3: الصلاة والقرآن والدعاء، فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك، وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبواب الخير عليكم مغلقة. وقال بعض السلف: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به ليلا، وقال: فما تركه إلا ليلة قط رجله، لما قطعت رجل عروة بن الزبير ترك هذا الورد، لكنه ثم عاود حزبه من الليلة المقبلة. وكان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال مرة. وقال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز: كان جدي يختم القرآن في كل جمعة، وربما فرشنا له فلم ينم عليه. وقال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. وقال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة. وقال أحمد بن ثعلبة: سمعت سلما الخواص سلم الخواص، وخلوا بقى، أو سلم الخواص، وخلوا بالكم الاسم ده لأنه سيأتي بعد ذلك. قال: قلت لنفسي: يا نفس اقرأي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به فجاءت الحلاوة. ستأتي هذه القصة إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم لما نزل بابن إدريس الموت بكت بنته، فقال: لا تبكي يا بني، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة، 4000 ختمة. وقال الربيع بن سليمان من طرق صحيحة عنه، قال رحمه الله: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، 60 ختمة. رواها ابن أبي حاتم عنه فزاد: كل ذلك في صلاة، كل ذلك في صلاة، رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكان محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هو مين؟ محمد بن إسماعيل هو البخاري رضي الله عنه ورحمه. كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال، كل 3 ليال بختمة، رحمه الله تعالى. بل كان السلف كانوا يحرصون على أداء الورد، كانوا يحرصون على أداء الورد ويرغبون فيه. قال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق السبيعي وهو من أئمة العلم والدين: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم و3 أيام من كل شهر و2 والخميس، رحمه الله تعالى ورضي عنه، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلذلك الإنسان لابد أن يرتبط بالحزب اليومي من القرآن، وإذا فاته هذا الحزب فلا بد أن يقضيه، لا بد أن يقضيه. لما قال عبد الرحمن بن عبد القاري: قال: استأذنت على عمر بالهاجرة فحبسني طويلا، ثم أذن لي وقال: إني كنت في قضاء وردي، إني كنت في قضاء وردي. وقال خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي: قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف، فقلت له، فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليل. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء فنشط قرأه بالنهار، أو قرأه من ليلة أخرى، قال: وربما زاد أحدهم. وقال عقبة بن عامر: ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. وقال بكار بن محمد: وكان لعبد الله بن عوف سبع يقرأه كل ليلة، فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار. يبقى إذا أول صورة من صور الارتباط بكتاب الله عز وجل الارتباط بالتلاوة اليومية للقرآن الكريم، التلاوة اليومية للقرآن الكريم. والتلاوة اليومية لكتاب الله عز وجل تحافظ على جاهزية القلب، تحافظ على جاهزية الإيه؟ جاهزية القلب. التلاوة اليومية للقرآن الكريم تعطي القلب زادا إيمانيا، يجعل القلب في جاهزية مستمرة لتلقي الوحي نورا يبدد الظلمات والرمل من القلب. فلذلك عليك بالدائم وإن قل، عليك بالدائم وإن قل. يبقى هذا هو اللون الأول من ألوان أو من صور الارتباط بالقرآن الكريم، الارتباط بالقرآن الكريم. طيب، الأمر الثاني يا أخوانا، الأمر الثاني من صور الارتباط بالقرآن الكريم الارتباط بكتاب الله عز وجل في الصلاة، الارتباط بكتاب الله عز وجل في الصلاة. تمام؟ طيب، يعني إيه الارتباط الصلاة بالقرآن الكريم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الارتباط بكتاب، كما في حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن يقوم صاحب القرآن بالقرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يفعل. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك. وعن أبي برزة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، والله عز وجل يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن الليل مظنة الحضور والفهم وصفاء النفس وتفريغ القلب من العلائق والشواغل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كما نعلم حتى تتفطر قدماه. وصلى حذيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ بالبقرة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ولم يكن يقرأ هكذا، وإنما كان يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. بل إن أهل العلم من المعاصرين كانوا كذلك. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى عن شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ورضي عنه، صاحب كتاب أضواء البيان، يقول: وقد سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه قوله: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إل وي لا يثبت القرآن في الصدر عفوا لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به من جوف الليل. وقد كان رحمه الله تعالى، ده كلام الشيخ عطية، وقد كان رحمه الله تعالى لا يترك ورده من الليل صيفا أو شتاء، صيفا أو شتاء، رحمه الله تعالى. بل إن يعني قال أبو عبد الله بن بشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد، من أبي سهل بن زياد، وكان جارا لنا، وكان يديم صلاة الليل والتلاوة، هي دي العبارة المطلوبة: فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عيني. فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عيني. فلذلك قلنا لابد من الحرص على الارتباط بالقرآن من خلال الصلاة به، يبقى الارتباط بالورد ثم الارتباط بالصلاة بكتاب الله تبارك وتعالى. اللون الثالث أو الصورة الثالثة من الارتباط بالقرآن الكريم الفهم، الارتباط بالقرآن الكريم فهما، ولا نحتاج إلى إطالة ذلك، لا نحتاج إلى إطالة ذلك. وإن المقصود الأعظم من كتاب الله عز وجل فهم هذا القرآن. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد أن يحرص الإنسان على القرب من كتاب الله عز وجل. من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك ربنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عبد الله بن مسعود عفوا رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، أو من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وهذا التثوير هو التفهم، يعني أن يستوضح كل آية من كتاب الله عز وجل ويثير ما فيها من العمل. المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن أهل العلم، لم يكن أهل العلم ولا الدين، لم يكن أهل العلم ولا الدين. ولا نطيل بذلك، لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل. الرابعة العمل بالقرآن، الصورة الرابعة العمل بالإيه؟ العمل بالقرآن. والعمل بالقرآن من أهم الأمور لحامل القرآن الكريم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم، ورزقوا العمل به، ورزقوا العمل به. وقال رجل لأبي بن كعب: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إمام، وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم، شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبركم وخبر ما بعدكم، خبر ما بعدكم. عندنا قصة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما أنزل الله عز وجل: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم، أعاد النفقة علي وقال: لا جرم، والله لا أمنعه معروفا كنت أوليه قبل اليوم. وفي رواية أن أبا بكر كان يضعف له بعد ذلك، بعدما نزلت هذه الآية، ضعفي ما كان يضعف. وعندنا وصف ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنهما، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال ابن عباس: وكان وقافا عند كتابه، وكان وقافا عند كتابه. يبقى إذن المحور الأول كان مفهوم الارتباط، المحور الثاني صور الارتباط: الحزب اليومي، الصلاة به، الفهم، العمل. المحور الثالث: كيف نحصل هذا الارتباط؟ كيف نحصل هذا الارتباط؟ أول طريق أيها الكرام لتحصيل هذا الارتباط أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أن تلجأ إلى الله عز وجل أن ييسر عليك القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هذا هو المطلوب، والسابق وسائل إلى هذا المطلوب. فلابد أن يكون الإنسان ذليلا، لابد أن يستشعر الإنسان ذلته وصغاره ونهاية افتقاره وعجزه، وأن يبين عظمة شأن الله عز وجل وجلالة اسمه سبحانه وتعالى، بحيث لم يبق فيه بقية. ولذلك تلطف إلى المطلوب، جعل المطلوب وسيلة إزالة الهم المطلوب أولا. قال: ربيع قلبي، ربيع قلبي، لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه. فكما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالى، المطر وإحياء الأرض بعد موتها، كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف، وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم. لذلك يا أخوانا، الإنسان يقبل على كتاب الله ليحصل السكينة، فيدعو الله عز وجل أن ينزل هذه السكينة في قلبه. لما كان الرجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بحبلين، بشطنين، حبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدل، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للإيه؟ تنزلت للقرآن. خلاص؟ فأول ما يمكن للإنسان أن يعني يعتصم به، إن هو يعني يحصل الارتباط بكتاب الله تبارك وتعالى، أن يحصل هذا الارتباط بكتاب الله عز وجل عبر الدعاء. ولذلك كان أبو الحلال العتكي رحمه الله تعالى يقوم آخر الليل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، مع إطالة السجود والانكسار والتذلل بين يدي الله عز وجل. ولما كبر سنه وضع له مقام مرتفع يسجد عليه، وكان يقول في سجوده: اللهم لا تسلبني القرآن، اللهم لا تسلبني القرآن. الله أكبر، هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم، اللهم لا تسلبني القرآن، رحمه الله تعالى ورضي عنه. الأمر الثاني بعد الدعاء المجاهدة، الأمر الثاني الإيه؟ المجاهدة. الإنسان قد يسأل نفسه: لماذا لا يستطيع أن يرتبط بكتاب الله؟ لماذا لا يستطيع أن يرتبط بالقرآن الكريم؟ لا بد أن تعلم أن القرآن هدى، وهو كل الهدى، القرآن كل الهدى. ولا يشترط لكي ترتبط بكتاب الله عز وجل أن تكون طاهر القلب من كل آفة، لأنه أصلا حتى لو ده كان مشترط، طهارة القلب يعني من كل آفة، لو كان مشترطا لما كان القرآن هو الهادي والشافي. لكن القرآن يحتاج منك إلى استمرار، مهما استمعت إلى القرآن أو قرأته فأنت تأخذ في الاهتداء بتنقية القلب وتبديل ظلمته واستبدال النور به وتخليته من الران الذي أكسبته إياه بنفسك. إذا نقي القلب وطهرت هذا القلب كان الاهتداء بزيادة نور القلب، فيحصل التلذذ التام بحصول النور التام، ويحصل الاهتداء التام بعد زوال أثر المعصية زوالا تاما. فالاهتداء بالقرآن الارتباط بكتاب الله عز وجل ليس أن تحصل على النور فقط، بل أن تبدد الظلام أيضا، وهذه هداية أسبق وأهم وأطول وأجهد. يعني هذه هداية أسبق وأهم وأطول وأجهد، ولذلك كثير من الناس لا يصبروا عليها. ليه؟ يسأم، ينصاع لداعي الهوى أو الشهوة أو غير ذلك. لكن الإنسان لابد أن يدرك أن هو يحتاج إلى مجاهدة طويلة جدا، لابد أن يعلم أنه يحتاج إلى مجاهدة طويلة جدا لكي يستمر على الارتباط بكتاب الله عز وجل. قال محمد بن المنكدر: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقام. وقال الرباني ثابت البنان: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وهذا هو الجهاد أيها الكرام، هذا هو الجهاد الحقيقي. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فجهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه أولا وهواه أولا، حتى يخرج إليهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه. فالمقصود لا تعجل على نفسك، واعلم أن طريق الارتباط بكتاب الله عز وجل قد يطول وقد يكون شاقا، واعلم أنه بقدر مكابدتك لهذا الطريق تستطيع أن تلزمها على هذا الطريق إلزاما، وتستطيع أن تجعلها يعني منقادة لك. فإذا أردت أن ترتبط بكتاب الله فامنع الأذى عن قلبك أولا، والأذى يدخل إلى القلب بلا واسطة من العين والأذن، بلا واسطة من العين والأذن، فلا تستمع ولا تنظر إلى الكذب ولا إلى الزور، إلى الكذب ولا الزور، وما أكثر ذلك. ولا تأكل السحت، وأقلل من فضول الكلام، وعرض قلبك لهدى القرآن أطول فترة ممكنة، ولا تسأل ولا تعجل ولا تقل هلكت، ولا تقل هلكت. فلذلك المجاهدة من الأمور المهمة جدا جدا، أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه وشيطانه، وهذه المجاهدة لا تنقطع إلا بالموت. يعني هذه المجاهدة لا تنقطع إلا بالموت. فوطن نفسك على استمرار المجاهدة، واعلم أنه لا بد من غفلات ورقدات، ولكن لا تطل النوم، ولكن لا تطل النوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه: جهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاة فتزكو بذلك أيضا. الله أكبر، فتزكو بذلك أيضا، يعني نفس الجهاد تزكو به النفس، نفس الجهاد تزكو به الإيه؟ تزكو به النفس. تمام. الأمر الأخير الصحبة، أهمية الصحبة، إن الإنسان يجعل له صحبة تتدارس معه كتاب الله، تتدارس معه كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هذه هي الصحبة. هذا هو المحور الثاني. المحور الرابع: سمات أهل الارتباط. المحور الرابع: سمات أهل الارتباط. سمات أهل الارتباط بالقرآن الكريم. من سمات أهل الارتباط بالقرآن الكريم المحبة. من سمات أهل الارتباط بالقرآن الكريم المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. هذا إيه؟ هذه محبة، هذه محبة. وانعكس هذا المعلم وهذا وهذه السمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما زار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له أبو بكر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معه. يبقى إذن المعلم الأول المحبة. المعلم الثاني من معالم أو السمة الأولى من سمات المرتبطين أو من سمات أهل الارتباط المحبة. السمة الثانية الاستمرار على التلاوة، الاستمرار على التلاوة. السمة الثالثة الاستماع. التلاوة احنا ذكرناها فلن نعيدها يعني مرة ثانية. السمة الثالثة الاستماع. من سمات الارتباط بالقرآن ان الانسان يكون دائم الاستماع الى كتاب الله عز وجل. ان الانسان يكون يحب ان يسمع القرآن من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله اقرأ علي وعليك انزل. قال: اني اشتهي ان اسمعه. فقرأت النساء حتى اذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. ماشي. فهذه أيضا من سمات المرتبطين، أو من سمات أهل الارتباط التدارس. تدارس القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يذهبون يتدارسون معه معاني القرآن. وسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مشهور، لما كان عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصلي ثم يدخل مربدا له، كان عمر بن الخطاب يدخل مربدا له، مربدا له يعني زي حوش أو شيء له، فيرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف قال: فمروا بهذه الآية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال ابن زيد: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فقال ابن عباس لبعض من كان الى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال، فقال: واي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا عمر. قال: ماذا قلت؟ قال: اقتتل الرجلان. فلما راى ذلك ابن عباس قال: ارى هنا من اذا امر بتقوى الله اخذته العزه بالاثم، وارى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقوم هذا فيامر هذا بتقوى الله، فاذا لم يقبل واخذته العزه بالاثم قال هذا وانا اشتري نفسي فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله بلادك يا ابن عباس، لله بلادك يا ابن عباس. التدارس وسؤال العلماء ومحاوله الربط بين الايات، هذه المجالس أو هذا النوع من سمات أهل الارتباط بالقرآن الكريم. المعلم الأخير أو السمة الأخيرة هي سمة التأول، سمة التأول، والتأول غير التأويل، التأول غير التأويل. فمن سماتهم التأول بمعنى العمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن. وقالت عائشة: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وقالت: كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. وفي لفظ: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. فهذا من سمات المرتبطين بكتاب الله تبارك وتعالى. يعني لعلي بهذا أكون قد انتهيت من بعض ما كنت أود أن أذكره في هذا المجلس، وقد أطلت عليكم أيضا، فيعني سامحوني على هذه الإطالة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل الله عز وجل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.